الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة الكرام، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. في المذهب، ما حكم حلق الشعر؟ هل هذا من محظورات الإحرام أو يباح المحرم أن يأخذ من شعره؟ محظورات الإحرام. جميع الشعر للرأس والساق واليد والإبط والعانة، نعم في المذهب جميع كل شعر يحرم أخذه. طيب، الفدية في المذهب تجب إذا كان المأخوذ أكثر من كم شعرة؟ ثلاث شعرات فأكثر، وإذا كان أقل ففي كل يعني شعرة يكون طعام مسكين. ممتاز. كذلك مر بنا في اللقاء السابق أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المنع من تقليم الأظفار؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الفقهاء في المذاهب الأربعة اتفقوا على المنع من أخذ الأظفار؟ اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة خلافا للظاهرية رحمهم الله، وقالوا بأن ذلك لأن الأظفار أخذها فيه ترفه والمحرم ممنوع من ذلك، ولورود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق، فبين أن المقصود بالتفث هو الأخذ ماذا من الأظفار وقص الشارب والأخذ من الشعر. طيب مشايخ، المحظورات هذه التي مرت معنا إذا فعلها المرء وارتكبها هل يفسد حجه؟ طيب، ما الذي يترتب على من فعل محظورا من المحظورات متعمدا؟ أول شيء يترتب على من فعل محظور ماذا؟
التوبة.
الذي يترتب عليه الإثم، فيجب عليه ماذا مشايخ؟
التوبة.
لأن يعني أحيانا كثيرة في أحيين يعني يسأل المستفتي ويقول فعلت كذا، ويقال له عليك كفارة، عليك دم، لا شيء عليك، لا تجب الكفارة. طيب، نغفل عن أول أمر وهو تعظيم أمر الله عز وجل. فأول أمر يرشد إليه هذا الذي وقع في محظور أن يرشد إلى التوبة، يقال له أنت الآن فعلت محظورا، والمحظور هو الممنوع، نهاك الله جل وعلا عن فعل هذا الأمر ففعلته، فيكون هذا الفعل منه على وجه التحريم والمنع، فعليه التوبة. طيب، هل يفسد نسكه في فعل محظور من المحظورات؟
جماع.
إذا قلتم لا يفسد بمحظور خطأ، وإذا قلتم يفسد خطأ. ويفسد محظور ماذا؟ واحد، وما هو؟
الجماع.
متى؟
قبل التحلل
الأول. أحسنتم. طيب، هل هذه المحظورات إذا فعلها المحرم تجب عليه الفدية ولو كان على وجه السهو أو الخطأ أو النسيان، أو لا بد من التعمد؟ ما نوع هذه الفدية؟ هل الفدية على التخير، أو الفدية تكون بغير تخير إنما هي دم؟ فإن طيب لم يستطع أو لم يجد الدم الذي يجب عليه، هل لهذا الدم بدل أو ليس له بدل؟ هذه الأحكام سيذكرها المصنف رحمه الله في أحكام الفدية، فعقد فصلا في الفدية. فقال رحمه الله،
فصل في الفدية.
والفدية هي مصدر فدى، يفدي فداء، وهذه الفدية هي الواجب من إطعام أو صيام أو دم بسبب النسك كما يقول العلماء رحمهم الله، أو بسبب الحرم. يعني هذه الفدية ربما تجب لكون المرء محرما، وإنما تجب وقد تجب على الحلال لكونه في أرض ماذا؟ الحرم. فقتل الصيد في الحرم يمنع منه، ويحرم على المسلم أن يقتل صيدا في الحرم ولو كان حلالا. ولذلك الفدية ربما تجب على حلال في أرض الحرم، وربما تجب على محرم في أرض الحل، وربما وجبت على محرم في أرض ماذا؟ الحرم. ولذلك العلماء قالوا هذه الفدية ما وجب من إطعام أو صيام أو ذبيحة دم بسبب النسك أو بسبب الحرم. سيبين المصنف رحمه الله أحكام هذه الفدية فقال:
قال رحمه الله: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة.
مر معنا بالأمس أن هذه الفدية تسمى فدية ماذا؟ بفدية الأذى، والأصل فيها هو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه لما أذاه هوام رأسه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفتي هذه الفدية، أن ينسك نسيكة، أن يذبح ذبيحة، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. فكانت هذه الفدية كانت أصلا في من فعل محظورا من محظورات الإحرام، وهي فدية الأذى. هذه الفدية قال يخير بفدية حلق، هذا المحظور الأول الذي فيه التخير، والتقليم تقليم الأظفار، وبتغطية رأس رجل ووجه امرأة. تقدم معنا ما يتعلق بوجه المرأة من لبس البرقع والنقاب وطيب، هذه أيضا محظورات فيها الفدية، فيها فدية الأذى، فيها فدية الأذى. ماذا بقي من محظورات الإحرام لم يذكر هنا؟
الجماع.
الجماع هذا له فدية خاصة وتبينها المصنف رحمه الله فيما مضى، وأيضا عقد النكاح ولم يذكره هنا لأن عقد النكاح من المحظورات التي لا تجب فيها الفدية، محظور لا فدية فيه. وبقي كذلك قتل الصيد، وقتل الصيد من المحظورات التي لها فدية خاصة يأتي بيانها. والمباشرة إن كانت في العمرة فهي فدية الأذى، وإن كانت المباشرة في الحج فقد تقدم ذكر أحكامها. إذا أنزل فالمذهب أن المباشرة مع الإنزال تأخذ حكم الجماع ففيها بدنة على ما تقدم ذكره. فبين المصنف رحمه الله أن الكفارة تكون على التخيير، فيصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع.
قال رحمه الله: وفي جزاء صيد،
قال صاع تمر أو زبيب أو شعير. والمقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب بن عجرة من تمر، والمذهب أن الإطعام يكون من التمر أو الزبيب أو الشعير. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة للتمر لأنه هو القوت في ذلك الحين، فلو أخرج من الزبيب أو الشعير أو الأقط إذا كان قوتا فإنه يجزي. ومر معنا مرارا أن قاعدة المذهب أن الإطعام يكون بقدر نصف صاع، ويجزي عن نصف الصاع ماذا؟
مد بر.
المد من ماذا؟ بر. من البر. المد من البر يجزي عنه. قال رحمه الله: أو ذبح شاة، هذا على التخيير، على التخيير.
ثم قال: وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي.
نعم، جزاء الصيد له حكم خاص، وأول حكم في الصيد أن الصيد إذا صاده المحرم، مر معنا بالأمس أن الصيد يكون ميتة، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهذا هو الحكم الأول أن الصيد يكون ميتة. والصيد يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين، إلى مثلي وإلى غير مثلي، وغير المثلي يسمى قيمي. فإما أن يكون الصيد له مثل وإما أن لا يكون له مثل. فإن كان مثليا فهو الذي جاء في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهذا بمثل ما قتل من النعم يكون الجزاء، وإن لم يكن له مثل فله حكم خاص سيذكره المصنف رحمه الله. والذي يصيد صيدا له مثل من النعم، هذا المثلي ليس على وجه التعيين، إنما هو الأصل أن يقوم بإخراج وذبح هذه الفدية التي هي بمثل ما قتله من الصيد أو كفارة. هذه الكفارة ما هي؟ طعام ماذا؟ طعام مساكين. طيب، أو عدل ذلك ماذا؟ صياما. فإذا كفارة قتل الصيد هي تكون في المثل، أن نقدر وأن نعين مثل هذا الصيد الذي صعده، ثم نخيره بين ثلاث أمور. نخيره بين أن يذبح هذا المثلي ويكون لفقراء الحرم، وبين أن يحصي قيمة هذا، يقدر قيمة هذا المثلي ويطعم بقيمته عن كل يوم مسكينا، وبين ولكل مسكين كما تقدم في قاعدة المذهب لكل مسكين ماذا مشايخ؟ نصف صاع أو مد ماذا من البر. فإن لم يشاء أن يطعم نقدر عن إطعام كل يوم مسكين أن يصوم ماذا يوما. فلنفرض أنه صاد حمامة، الحمامة ما مثلها؟ شاه. وجه الشبه بين الحمامة والشاه، قالوا أن الحمامة تعب الماء عبا، يعني الماء تعبه عبا كالشياه، ولذلك قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحمامة أن فيها شاه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قضى في الضبع بكبش. فدعونا نقول الحمامة الآن فيها شاه، فنقول لمن صاد حمامة أنت تخير بين ثلاث أمور، إما أن تذبح شاه لفقراء الحرم هاديا بالغ الكعبة، وإما أن تخرج قيمة هذه الشاة طعاما، فنقدر الشاة بكم اليوم مثلا بمكة. والعبرة بالتقييم مشايخ في مكان الصيد، يعني إذا صاده مثلا الصيد وهو محرم في مكة تقدر بقيمتها في مكة، إذا صاد الصيد في الطريق تقدر بقيمتها في الطريق، إذا كان في الطريق مثلا ما في سوق ما في مكان عامر بأقرب القرى لهذا المكان، ربما يكون صاد الصيد وفي طريقه إلى مكة في برية مثلا قبل رابغ، فنقدره بحسب قيمة الغنم في رابغ وهكذا. فنأتي إلى إذا كان محرما، طبعا حتى عن محرم، فهذا الرجل صاد صيدا وهو محرم، فنقدر قيمة هذا الصيد، نقدر قيمة المثل الشاه، فوجدنا أن الشاه بخمسمائة ريال. طيب، ونصف صاع من الطعام ولنفرض أنه بخمسين ريال نصف الصاع، إذن كم يوم يصوم؟
عشرة أيام.
فإما أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عشرة أيام، وإما أن يذبح شاة في الحرم. ونفرض أن الإطعام كان من 38 ريال نصف الصاع، فأصبح على تقريبا كم يعني يكون الآن؟ قلنا الشاة ب 500 ريال، ووجدنا أن نصف صاع ب 18 ريالا، كم يا مشايخ؟ طيب إذا كان بعشرين ريال كم؟ مشايخ العشرين كل مئة فيها كم؟ عشرين خمسة. طيب وإذا كانت خمسمائة يعني كم؟ عشرين
خمسة وعشرين،
نعم خمسة وعشرين مسكين. طيب وباقي إذا قلنا بثمانية، بثمانية عشر يعني احسب من الخمسة وعشرين هذه بريالين خمسين. طيب وإذا نزيد عليها كم يوم؟
اثنين
يومين، ستة وثلاثين. طيب باقي 18، باقي أقل من 18. العلماء يقول لو بقي شيئا فإنه يجبر ويكون يصوم مكانه يوما، عرفتم أو لا؟ فإذا كان طعاما يخرجه، وإن لم يكن طعاما فيصوم يوما مكانه. ف فهذا لو فرضنا أن نصف الصاع بعشرين ريال والشاة بخمسمائة ريال، إذن يصوم نحو 25 يوما، أو يطعم 25 مسكينا، أو يذبح شاة ليذوق وبال أمره. هذه عقوبته وهذا جزاؤه لأنه خالف أمر الله. قالوا في جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، والمجزئ في الفطرة تقدم معنا المثبنة الخمسة الأصناف، وعند عدمها يأخذ مكانا من طعام أهل البلد، فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي الذي ليس له مثل كالطيور الصغيرة هذه التي ليس لها مثل، هذه ينظر بقيمتها، هذا طائر صيد كالأوز مثلا، يقول العلماء لو صاد أوزة ليس لها مثل ننظر ما قيمتها في السوق في مكان صيدها، ونقوم بنفس العملية الحسابية، قيمتها 100 ريال، إذن إما أن يصوم، إما أن يطعم نصف صاع لكل مسكين بهذه 100، فتأتي له مثلا بإطعام 5 مساكين، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين ماذا؟ يوما. أظن واضحة مشايخ إن شاء الله. هذا هو جزاء الصيد، وسيبين بعد ذلك مصنف إن شاء الله كيف يرجع في تقدير المثل من غير المثل في الصيد إن شاء الله.
ثم قال رحمه الله: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع لأهله.
المتمتع والقارن عليهما هدي، وهذا بخلاف المفرد، المفرد لا يجب عليه الهدي، والمتمتع والقارن عليهما هدي. هذا الهدي فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي. طيب، فمن لم يجد 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من لم يكن من حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام مر معنا أنه لا دم تمتع عليهم. وحاضر المسجد الحرام على المذهب من هم؟ هم أهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. فإذا كان المرء متمتعا أو قارنا وجب عليه الهدي، فإنه يأتي بالهدي إلى مكة. فإن لم يجد الهدي لعدم قدرته عليه فإنه يصوم 3 أيام في الحج، والمقصود في الحج أي بعد إهلاله في النسك. والعلماء قالوا: ويجزئ من إهلاله بالعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج. فلو أن امرأ مثلا أهل بعمرة التمتع في اليوم الأول من الحجة، من متى يحق له أن يصوم 3 أيام؟ من أول ذي الحجة. وإذا أهل بنسكه في الحج في اليوم السابع، من متى يحق له أن، أو بعمرته مثلا في اليوم السابع، من اليوم السابع يحق له أن يصوم 3 أيام. فقال رحمه الله: والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. الأفضل على ما اختار المصنف، وهو الرواية الأولى في المذهب، أن يجعل هذه الأيام تنتهي بيوم عرفة، يعني يصوم السابع والثامن والتاسع. وفي المذهب رواية أخرى أن الأفضل أن يصوم السادس والسابع والثامن ليكون يوم عرفة مفطرا. وقيل بل يصوم في أيام التشريق، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيهن أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي يصومها في أيام التشريق 11 و12 و13. فأفاد المصنف رحمه الله أن الأفضل جعل آخرها يوم عرفة، إذن يبتدأ بصيامها من حين إهلاله بعمرته، لأن العمرة دخلت في الحج. وسبعة إذا رجع لأهله، والمقصود إذا رجع لأهله أي فرغ من نسك الحج، فليس شرطا أن يصوم هذه السبعة ببلده، بل بمجرد فراغه ماذا؟ من نسك الحج. فإذا انتهى من حجه جاز له أن يصوم هذه السبعة في مكة أو في طريقه أو في بلده، كل ذلك جائز. قال علماء هو المذهب عندنا أنه لا ليس له أن يؤخر الثلاثة الأيام عن الحج، فإن أخرها عن الحج وجب عليه دم لأنه أخر الواجب عن وقته. الثلاثة الأيام إذا أخرها وجب عليه دم لأنه أخر الواجب عن وقته.
ثم قال رحمه الله
نعم.
والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل.
وكذلك المحصر يجب عليه الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالمحصر على المذهب يجب عليه الهدي وجوبا، ويتحلل بذبح الهدي في مكان إحصاره. وكل هدي وكل دم وكل كفارة جاز فعلها خارج الحرم ففعلها في الحرم جائز. وهذا المحصر إذا لم يجد الهدي أو إذا صد عن البيت، مصوب المحصر ومن صد عن البيت. والأصل في المنع من البيت أن يكون بعدو، واختلف العلماء هل يلحق بالمنع والصد عن البيت بالعدو ما عدا من الأعذار. فالأصل أن الصحابة رضي الله عنهم أحصروا بعدوهم وهم أهل مكة من المشركين الذين منعوهم من أداء العمرة، فهل يلحق بالعدو ما عدا من الأمراض وضياع النفقة وما يتعلق بذلك؟ أكثر أهل العلم على خص ذلك بالعدو، وبعض أهل العلم أن ذلك يشمل حتى ما كان من غير العدو كذهاب النفقة. واليوم مثلا كالأنظمة التي تمنع الإنسان من الدخول إذا لم يكن لديه تصريح وأهل بالنسك ومنع، مثل ذلك يكون حكم الإحصار لا يمكنه أن يأتي إلى النسك. فإذا أحصر الإنسان إن كان قد اشترط في نسكه، فقد تقدم معنا أن الاشتراط يجعله يتحلل من غير هدي، وإن لم يشترط في إهلاله فإن الهدي يجب عليه. فإن لم يجد هديا فالعلماء قالوا يقاس على من لم يجد الهدي من المتمتع والقارن، فكان المتمتع والقارن لم يجدوا هديا فإنهم يصومون عشرة أيام، كذلك المحصر إن لم يجد هديا يصوم عشرة أيام. وهذا أصل في المذهب، فالمذهب قاس الدماء الواجبة عند فقدها على دم التمتع والقران، فكل دم وجب على محرم ولم يجده فإنه يصوم مكانه عشرة أيام. فمثلا دم الواجب على المتمتع وعلى القارن، والدم الواجب على المحصر، والدم الواجب بسبب الفوات في فوات الحج، والدم الواجب بسبب في البدنة وبسبب الجماع ونحو ذلك. فهذه الدماء إن لم يجدها المرء، وكذلك الدم الواجب بسبب ترك واجب من واجبات الحج، فإذا ترك المرء واجب من واجبات الحج وجب عليه الدم. فإن لم يجد دما فإن القاعدة المضطردة في المذهب أنه يصوم مكان هذا الدم عشرة أيام. فقال رحمه الله والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل.
ثم قال رحمه الله وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس.
المحظورات يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين، محظورات فيها إتلاف ومحظورات لا إتلاف فيها. فما كان فيه إتلاف فهذا لا يدخل فيكون في باب الضمان والأسباب الوضعية، الأحكام الوضعية والضمانات، فهذا لا يعفى فيه لا بسبب الجهل ولا النسيان ولا بسبب الإكراه. فكل من فعل محظورا فيه إتلاف فإن الفدية تجب عليه ولو كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا، فالإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ. حتى قالوا لو أن امرأ أوقد نارا فأحرقت النار شعر رأسه وجبت عليه الفدية. واضح؟ الآن أخذ شعر الرأس أخذه محظورا وليس محظورا، محظور. هذا النار أحرقته، أحرقت شعر رأسي، في أحد يتعمد أن يحرق شعر رأسي؟ لا. فلما احترق واحترق شعر رأسي وجبت عليه ماذا؟ الفدية، لأن الإتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد، وهذه يلحق العلماء بالإتلاف. طيب ما هي المحظورات التي فيها إتلاف يا مشايخ؟ حلق الشعر،
تقليم،
تقليم الأظفار، قتل الصيد، قتل الصيد فيه إتلاف
المباشرة.
في شيء العلماء يلحقونه دوما بالإتلاف، الوطأ، الجماع، الجماع فيه إتلاف، وألحقوا المباشرة إذا حصل معها خروج المني بالجماع. هذه المحظورات لا يعفى فيها لا بالجهل ولا النسيان ولا غير ذلك، فإذا وقعت من المحرم فإن عليه الفدية. أما ما لا إتلاف فيه كلبس مخيط وتطيب وطيب وتغطية رأس، فهذه يسقط الفدية فيها، تسقط بالجهل والنسيان، لأنها ليست محظورا فيه إتلاف. هذه قاعدة المذهب، واضح مشايخ؟ هذه القاعدة. والدليل أن لبس المخيط والطيب لا فدية في على الناس والجاهل، حديث يعلى بن أمية لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه أثر الطيب، وقال: ما تركت جبهة إلا وقفت عليه وأتعبت راحلتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع، واصنع في حجك ما أنت صانع في عمرتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على نزع الجبة وعلى غسل أثر الطيب، ولم يأمره ماذا؟ بالفدية، لجهله. لكن العلماء لم يلحقوا به الإتلافات، هذه قاعدة المذهب. في المذهب رواية أخرى أن الكفارات بابها واحد، ومن فعل محظورا على وجه النسيان أو الجهل فإنه يعذر، وهذا يعني يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الإسلام رحمه الله، ابن تيمية كذلك. والقاعدة عند ابن تيمية أن المحظور المنهيات تختلف عن المأمورات، فالمنهيات تسقط بالجهل والنسيان بخلاف المأمورات، وهذه قاعدة فقهية ومرت معنا أكثر من مرة، أن المنهيات تسقط بالجهل والنسيان بخلاف المأمورات. فمثلا الوضوء مأمور به، فلو صلى المرء من غير وضوء فصلاته باطلة، ولا يسقط الوضوء بالجهل والنسيان، ما نقول الصلاة صحيحة لأنه نسي أن يتوضأ. لكن لو صلى عليه نجاسة ناسيا فإن صلاته صحيحة، لأن إزالة النجاسة من باب التروكات وباب المنهيات. فما كان مأمورا به لا يسقط جهلا ولا نسيان، وما كان منهيا عنه يسقط بالجهل والنسيان. الإحرام من الميقات مأمور به، فلو ترك الإحرام من الميقات عمدا أو جهلا أو نسيانا فعليه الفدية، لأنه ترك مأمورا به. مس الطيب ومنهي عنه، تغطية الرأس منهي عنه، تقييم الأظفار منهي عنه، حلق الرأس منهي عنه، فلو فعل المنهية على وجه النسيان أو الإكراه أو الجهل فإنه يعفى عنه على هذه القاعدة في التفريق بين المأمورات والمنهيات. أما المذهب فقاعدته التفريق بين الإتلاف وبين غيره، فما كان إتلافا لا يعفى عنه في الجهل والنسيان، وما لم يكن إتلافا فإنه ماذا؟ يعفى عنه في الجهل والنسيان. ثم قال رحمه الله:
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها.
قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. فأفاد لنا الهدي الأصل، أن الأصل في الهدي أنه يكون للكعبة، بالغ الكعبة، ويكون للحرم. والإطعام فلمساكين الحرم، هذا هو الأصل، إلا في فدية أذى. فدية الأذى التي تقدمت معنا، وفي حكمها ما مر ذكره من لبس المخيط وتقليم الأظفار وحلق الشعر، وحلق الشعر هو الأصل في الأذى، لبس المخيط وتقليم الأظفار ومس الطيب، هذه تكون في موضع حصول المحظور. فإذا ارتكب الإنسان محظورا وهو في الجموم فإنه يخرج الفدية في الجموم، وإذا ارتكب محظورا وهو في جدة فإنه يخرجه الكفارة في جدة في فدية الأذى. ما لم يكن هديا أو إطعاما فإنه يكون لمساكين الحرم. ونحوما، فحيث وجد سببها، يعني حيثما حصل المحظور، حيثما حصل المحظور.
ثم قال رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان.
طيب، أما الصيام فيجزئ في كل مكان. مرت معنا قاعدة أكثر مرة أن تقديم العبادة على شرطها يجوز وعلى سببها لا يجوز. فهل يجوز أن يخرج المرء الكفارة قبل الحج، يخرج 4 كفارات، يقول إذا حصلت محظورات في الإحرام هذه عنها، هل يجوز؟ لا، لأنه قدم الكفارة قبل ماذا؟
سببها.
طيب، إذا آلمه أذاه الدود في رأسه فأراد أن يحلق، هل له أن يقدم الكفارة على الحلق؟ سبب الكفارة لا وجد وهو الأذى. فلما يقولون إذا أراد الإنسان أن يحلق رأسه أو أن يأخذ ظفره لأنه آذاه نحو ذلك، أو المحظورات عموما إذا احتاج الإنسان لفعلها ووجد سبب أباح له أن يفعلها، فإنه يجوز له أن يفعلها ويفدي. وهذه قاعدة عامة مأخوذة من حديث كعب بن عجرة. فكعب بن عجرة رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق شعر رأسه لأذية ماذا؟ الهوام. لا، لم يؤذه الشعر. كعب بن عجرة هل أذاه الشعر أو أذته الهوام؟ الهوام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذى له أن يحلق شعر رأسه وأن يفدي. طيب، لو كان الذي أذاه الشعر هل يكون عليه فدية؟ لا فدية عليه. الآن كعب بن عجرة الذي أذاه شعره ولا الهوام؟ يعني المشكلة التي كانت عنده من شعره، الشعر هو المشكلة أو الهوام هي المشكلة؟ طيب، فحلق شعره ليدفع أذى ماذا؟ الهوام. فلما حلق شعره ليدفع أذى الهوام وجبت عليه الفدية. لكن لو كان المؤذي هو الشعر، كشعرة في العين جاءت على عينك فنتفت هذه الشعرة، هل عليك فدية؟ لا. لو الظفر كان مؤذيا وألمك وقصصت الظفر، هل عليك فدية؟ لا. القاعدة مشايخ مرت معنا أن ما دفع لأذاه فلا فدية فيه، وما أتلف لأذاه فلا فدية فيه، وما أتلف لأذن فيه أذن فيه ففيه الفدية، لأنه لم يؤذيك حقيقة. أعطيكم مثال أوضح واضح آخر. لو إنسان يعني كان جالسا ففوجئ إذ بحقيبة تسقط عليه، يعني تكاد أن تسقط على رأسه، تسقط على رأسه لأودت بحياته ربما أو سببت له إشكالا كبيرا، فدفع الحقيبة بيده، فلما دفعتها بيدك وقعت على الأرض وتهشمت، والحقيبة هذه من ماركة غالية 4000 ريال، وجاء الرجل يقول هذه حقيبة 4000 وأنت وقعتها على الأرض وهشمتها، هل عليك الضمان؟ ها مشايخ، ليش ما عليك ضمان؟ لأنك دفعتها لماذا؟ لأذاها. ممتاز، ما عليك ضمان. طيب، افرض أنك كنت في سيارة ومعكم أمتعة ثقيلة فأصبحت السيارة تضرب في الأرض وأضر بكم هذا، فاحتجتم أن تلقوا حقيبة من الحقائب وحتى تخففوا السيارة، هل وألقيتم حقيبة تضمن أو لا تضمن؟ تضمن، لأن هنا لم تؤذك الحقيبة، الحقيبة بعينها لم تؤذك، أنت الآن دفعتم الأذى عنكم بهذه الحقيبة. كذلك الإنسان إذا أذاه شعره أو ظفره فإنه يتلفه ولا فدية عليه، لكن لو حصل الأذى من الدود فإنك تحلق الشعر، الشعر لم يؤذك، فتحلق شعرك وتخرج الكفارة. مثله لو الإنسان كان مريضا وبحاجة أن يلبس خفا فوق الكعب، هل يلبس خفا ولا يلبس؟ إذا قرر الأطباء أنه لابد له من لبس الخف يلبس، لكن تكون عليه ماذا؟ الفدية، تكون عليه الفدية. قال رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان، وهذا صحيح، الصوم بكل مكان بخلاف الهدي والإطعام.
ثم قال رحمه الله: والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة.
تقدم هذا بالأمس أن الشاة يعدلها سبع البقرة وسبع البدنة، وهذا هذا أمر مضطرد وقاعدة مضطردة في المذهب في كل الدماء. فمتى ما وجبت الشاه يجزئ عنها ماذا؟ سبع بقرة أو سبع بدنة. ومتى ما وجبت البدنة يجزئ عنها ماذا؟ سبع من الشياه. هذه قاعدة مضطردة. والقاعدة أن الدماء الواجبة بابها واحد، الثاني من الإبل وكذلك الثاني من البقر، والجذع من الظأن، والثاني من المعز. ما كان دون ذلك فإنه لا يجزئ. فالدماء الواجبة في كل الأبواب الفقهية تجري مجرى الواجب المجزئ في الهدي والأضاحي. فالعقيقة مثلا لا يجزئ أن تذبح عقيقة دون الثنية من المعز ودون الثنية من الإبل، علمتم؟ لأن الدماء بابها واحد، بابها واحد. والعيوب العيوب التي تضر بالإجزاء واحدة في جميع الباب. ثم قال رحمه الله
ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين.
نعم.
وما لا مثل له تجب قيمته مكانه.
الله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم. فالأصل أن الصيد، ما الذي يحدد مثيل الصيد؟ يحدده عدلان، لا يكتفى بعدل واحد، لا بد من عدلين. والعدلان قال العلماء يجوز أن يكون الصائد والقاتل للصيد يكون أن يكون أحدهما، فيكون هذا القاتل أحد هذين العدلين، فهذا جائز ويقدر المثل. ولا شك أن أعدل العدول هم من؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما قالت به الصحابة فإن لا نجاوزه، ومن باب أولى ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كالضبع، الضبع فيه كبش، فهذا جدي وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قضى الصحابة عثمان وعمر رضي الله عنهم وأرضاه، وقضى غيره كذلك، قضوا في النعامة. النعامة تشبه ماذا؟
الإبل.
تشبه الناقة، صحيح، والبدنة، فقضوا بها ببدنة. طيب الغزال يشبه؟ يشبه الشاه، قضوا فيها بالشاه. الحمامة قضي فيها بالشاه لأنها تعب الماء عبا. الأرنب قضي فيه بالجفرة، تعرفون الجفرة؟ يعني الصغير من الشاه الأنثى 4 أشهر كما قال العلماء رحمهم الله. هذه قضوا فيها على هذا النحو. الحمار الوحشي قضوا فيه بقرة رضي الله عنهم وأرضاهم. إن لم نجد شيئا منصوصا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم فإنا نجتهد فيه، فيأتي عدلان ينظران فيقدران ما هو مثير له، فإن لم يجدوا له مثلا فإنه يكون مما لا مثل له، ويقدر قيمته، تقدر ماذا؟ القيمة كما مر ذكره.
قال رحمه الله
ولذلك ينبغي على العدلين أن خبيرين، ما يكفي أن يكون ثقة وعدل ما عنده خبرة في الحيوانات، لا، يكون عنده خبرة يعرف هذا ما شبيهه يشبهه كذا من الحيوانات. وقالوا إذا كان الحيوان الذي قد صيده أعرج ينبغي أن يكون المثل ماذا؟ أعرج. وإذا كان في عيب مثلا في عينه يكون المثل في عيب في عينه كذلك.
ثم قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء.
هذا محل اتفاق أن صيد الحرم في مكة أنه يحرم، ومن صاد شيئا من صيد الحرم فإن فيه الجزاء، وباتفاق العلماء. فإذا كان المرء محرما وقتل الصيد وهو في مكة فإن الجزاء يجب عليه بسببين، بسبب الإحرام بسبب الحرم، لكن لا يضاعف عليه، إنما الجزاء يكون واحدا. وإذا كان حلالا وصاد صيدا وهو في أرض الحرم فإن عليه الجزاء. وأحكام هذا الجزاء ذات الأحكام التي تقدم ذكرها، إن كان مثليا فبمثله أو بقيمته يطعم مساكين أو عن كل مسكين يصوم يوم من الأيام. وقل كذلك في قطع الشجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلها ولا شوكها. مكة كل ما نبت بنفسه لا يجوز أن يؤخذ ولا أن يقلع، لا الزرع الذي نبت بنفسه من الشجر ولا الحشيش يحش ولا الشوك لا يختلى، إلا ما جاء استثناء من العلماء، ما جاء استثناء في النص كالإذخر، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، ولذلك الإذخر استثني من النبي صلى الله عليه وسلم حيث العباس رضي الله عنه وأرضاه، وإن مكة حرام حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يختلى خلاها ولا يعني لا يؤخذ حشيشها ولا يقلع شجرها، وكل شجر أخضر لا يعتدى عليه، ما كان يابسا قال الفقهاء فإن اليابس في حكم الميت فلا بأس بأخذه، وشجر الحرم ولو كان مؤذيا ليس لك أن تقوم بقلعه وأن تقوم بأخذه ولو كان مؤذيا، إلا ما كان يابسا أو ما رعته الغنم للحاجة، فالغنم ترعى، فالعباس رضي الله عنه لما كان معه أتان تركها ترتع في أرض الحرم في منى، فإذا كان الإنسان عنده غنم وترعى هذه الغنم والإبل في أرض الحرم لا بأس، لكن لا يحتش لها، عرفتم؟ بخلاف المدينة، المدينة يجوز أن تأخذ من شجرها من الحشيش لبهائمك، أما مكة شرفها الله فيؤذن لك فقط أن تجعل دوابك ترعى، وليس لك أن تأخذ شيئا من حشيشها لدوابك، وليس لك أن تأخذ من شجرها شيئا، إلا ما قلنا اليابس والإذخر والثمار، الثمار قال ما يجوز أخذها، فلو جاءت لو نبتت شجرة بنفسها ولها ثمر فلك أن تأخذ ماذا من ثمرها لأنها تتجدد، وكذلك قالوا الذي لا أصل له يعني كالمن كالكماء، ما دي مكة فيها فقع مشايخ ولا لا ما فيها، لكن لو فرضنا موجود مثل هذا فهذا قالوا يؤخذ لا بأس أخذه، وما تم استثناؤه هو الإذخر، ما عدا ذلك لا يجوز، والجمهور والمذهب هذا كذلك أن الشجر الحرم كذلك فيه الفدية، فالشجرة الصغيرة فيها شاه، والشجرة الكبيرة الدوحة فيها بدنة، وهكذا يعني كما نقيس على الحيوانات كذلك الزرع، وهذا هو المذهب، ويورد ذلك عن الزبير، عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وأنه فدى لما أخذ شيئا من الشجر رضي الله عنه وأرضاه، قال وفيه الجزاء، الشجر كذلك في مكة فيه ماذا؟ فيه الجزاء، هذا هو المذهب.
ثم قال وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما لا جزاء.
نعم، المصنف رحمه الله يقول وصيد حرم المدينة، فصيد حرم المدينة كذلك يحرم الصيد في المدينة، وحرم المدينة معلوم يعني من عير إلى ثور، هذا حدود الحرم ومن بين لابتيها الشرقية والغربية، واليوم الأعلام واضحة وظاهرة، وصيد حرم المدينة وقطع شجره كذلك يحرم قطع شجره، وقلنا كما قلنا في مكة الذي يحرم قطعه في مكة الذي نبت بنفسه، أما ما زرعه الآدمي فكل ذلك يجوز أن يقطع وأن يؤخذ، فيجوز لك اليوم أن تزرع في بيتك في مكة في أرض الحرم أن تزرع وردة وغدا تقطع هذه الوردة، ويجوز أن تجعل ريحان ثم تقوم بقلعه، ولك أن تزرع فاكهة ورمان ونحو ذلك وتقلعه، كل ما زرعت بنفسك لك أن تقوم بقلعه وأخذه، كذلك المسجد الحرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة، لغير حاجة لاحظوا هذا أوسع من مكة، مكة حتى للحاجة لا يؤخذ لا من حشيشها ولا من شجرها ولا من شوكها، مكة شرفها الله، وكذا طيبة شرفها الله لا يؤخذ من شجرها ولا من حشيشها لغير حاجة، فلك أن تحتش الغنم ولك أن تأخذ للعلف وكذلك القتب مدجع على الوتد على الرحل على ظهر البعير وكذلك ونحوهما ولا جزاء، يعني تعرفون مساند الطرف في المدينة ولا ما تعرفونها؟ المساند، مساند المسند، نحن نضع له سفنج في الظهر. في المدينة كثير منتشر المساند الطرف، يعني جعله من الـ الـ مثل الـ نعم مثل التبن أكرمكم الله وكذا، هذا الطرف. فلو احتاجوا المساند والمتكأ احتاجوا شيئا من الأشجار ومن هذا حتى حشو يحشى به القماش ويتكأ عليه، كل ذلك جاهز. فالضابط في المدينة ما كانت له ماذا حاجة، أن يكون حاجة لعلف البهائم، حاجة للاتكاء، حاجة للظهر، حاجة لاتكاء اليد، كل ذلك جائز. قال وحشيشي لغير حاجة علف وقتب ونحوها ولا جزاء. يختلف صيد مكة عن صيد المدينة، أن صيد مكة فيه الجزاء بينما في المدينة لا جزاء. وسعد رضي الله عنه وارضاه روى النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيد المدينة وعن قطع شجرها، لكن سعد حكم بالسلب. في صحيح مسلم وجد رجلا يصيد وترك سلاحه وثيابه وهو يصطاد، فأخذ سلاحه وثيابه فقال رد لي سلاحي وثوبي، قال أرد لك شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم على الصحيح في المدينة أنه يجوز أخذ سلبه، يعني ما في فداء، لكن لو جدت إنسان يصيد تصادر، يعني يصادر السلاح الذي معه يكون سلب، ولو كان معه ممكن يكون معه سلاح جيد يعني يصادر، ولو كان معه شيء من الرصاص يصادر، فيأخذ السلب. يعني كل ما كان يستعمله في الصيد يجوز أن يسلب، واليوم الأنظمة تسلبه، ما يحتاج يعني أن ينص على هذا فقه، ما يحتاج مشايخ. طيب كم بقي يا شيخ عبد الكريم؟ طيب بسم الله.
قال رحمه الله باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم طاف.
مكة شرفها الله لعظيم أمرها وشأنها، فالعلماء رحمه الله اعتنوا بذكر أحكام النسك، ومما يعتنى بذكره وفيه هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دخول مكة، وحفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أجزائها، في قيامه وفي نومه عليه الصلاة والسلام، وفي سفره وفي ترحاله وفي حله عليه الصلاة والسلام. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر يقرع بين نسائه ويأخذ منهن من جاءت القرعة لها. كل ذلك من حكمه أن تنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موضع حتى في سفره. واليوم نحن مشايخ في سفرنا إذا سافر الناس مع بعضهم تجد أنهم إذا وصلوا إلى بغيتهم وإلى مكانهم يقول قائلهم للآخر استر ما وجهت، أن الإنسان يعتريه في سفره ما يعتريه من الغضب، وربما السفر سمي سفرا يسفر عن أخلاق الرجال، فالإنسان يظهر أحيانا من حدته ومن صعوبة خلقه في سفره، فيطلب من رفيقه أن يستر عليه ما رآه منه في سفره. والنبي صلى الله عليه وسلم لسان حاله استر ما انشر ما وجهت وليس استر ما وجهت، فكانت سنته تنقل في كل حين عليه الصلاة والسلام. فنقلت لنا سنته في خروجه من المدينة في حجة الوداع إلى دخوله مكة عليه الصلاة والسلام، وكيف دخلها ومن أين دخلها ومتى دخلها عليه الصلاة والسلام. فنص العلماء رحمهم الله على هذا الهدي، ونقرأ هذا الهدي سريعا إن شاء الله كما ذكر المصنف رحمه الله. فقال يسن نهارا من أعلاها، فالسنة أن تدخل مكة في النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مكة يبيت بذي طوى عليه الصلاة والسلام في الزاهر، ولا يدخل عليه الصلاة والسلام إلا صباحا صلى الله عليه وسلم، نهارا يدخلها ويأتيها من أعلاها. وقال عليه الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان أعدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أسفلها من كودة، ولذلك هم يقولون افتح وادخل وضم واخرج، يعني افتح وادخل كدا وضم واخرج كودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها وقيم من المعلاه الآن، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أسفلها، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة إن تيسرت. ويسن نهارا من أعلاها، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عن دخوله إلى مكة قبل أن يطوف بالبيت لما بات صلى الله عليه وسلم بذي طوى، ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم، هذا المواضع التي فيها الاغتسال. ويقول شيخنا الشيخ محمد المختار: وجربنا ذلك ووجدنا أثره، يعني اغتسال عند دخول مكة. وإذا سيصل الإنسان يصنع هذه السنة فهي سنة. ثم يأتي المسجد قال من باب بني شيبة، وهذا إن تيسر أيضا. واليوم الباب كما يقال موضوعه ليس معلوما، غير موجود يعني موضع الباب في دخول المسجد، فإن كان متيسرا فيفعله الإنسان. ثم قال رحمه الله:
ثم قال فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف متبعا.
فإذا رأى البيت رأى الكعبة رفع يديه وقال ما ورد، والصواب أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص تقوله عند دخول البيت عدم جاء في جميع المساجد، فتقول دعاء دخول المسجد. ودخول المسجد يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ويقال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وقول بسم الله اختلف فيها هل هي ثابتة وأنها شاذة، لكن الثابت ثبوتا لا مطعن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإن زدت ما جاء عند أبي داود: أعوذ بالله العظيم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، وقيل هذا ضعيف، فأصح ما ورد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وحيث أبي داود يحسنه جماعة من العلماء. فتدخل البيت إذا وتقول ما ورد من دعاء دخول المسجد، ثم طاف مطبعا، يقول ثم طاف ماذا؟ مطبعا. الاطباع أن تجعل طرفي الرداء على كتفك الأيسر، وتجعل وسط الرداء من تحت كتفك الأيمن، أي يظهر الكتف الأيمن ويكون الكتف الأيسر مغطى في طرفي الرداء. فإذا ثم قال رحمه الله:
ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر ولقدوم غيره.
نعم، هذا الاطباع فقط يكون ماذا يا مشايخ؟ يكون في طواف العمرة للمعتمر، والمعتمرون إما من أرادوا العمرة من الأفقيين، أو من أراد حج التمتع، هذا هو فقط الذي يكون عنده عمرة. وقال والقدوم غيره، غيره من هو؟ يعني غير المتمتع، وهو القارن والمفرد، فإنهما يطبعان في طواف القدوم ما عدا طواف القدوم. طواف العمرة لا الطباع فيه ولا رمل، الطباع والرمل فقط في طواف ماذا مشايخ؟ القدوم وفي طواف العمرة. وعلى هذا المكي إذا حج يرمل؟ لا، ولا يطبع، لأنه ليس له طواف قدوم، وليس له ليس له طواف قدوم. وإذا اعتمر فإنه يطبع، لأن هذا يكون في طواف العمرة.
قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله.
هذه سنة إذا أن يستلم الحجر الأسود، والاستلام قال العلماء على مراتب، أن يستلم ويكون الاستلام مباشرة بالتقبيل، قالوا والقبلة بغير صوت، يعني فقط قبلة. وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السجود عليه، يعني يقبله ويسجد عليه، ليس سجودا له، لكن إذا قبله سجد على الحجر. هذه هي الأولى. الثانية الأولى أن يقبله، الثاني إن لم يستطع ما استلمه بيده وقبل ما استلم اليد، إن لم يستطع فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح مسلم أنه كان معه محجن، فيستلم الحجر بمحجنه ثم يقبل ما استلم به. إن لم يحصل لك هذا فإنك تشير، وإذا أشرت لا تقبل شيئا. واضح مشايخ؟ هذه الأحوال. وهذا من السنن، ويستلم الحجر الأسود ويقبله. وقال عمر رضي الله عنه وارضاه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ففي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحجر. وجاءت حديث عند الترمذي وعند غيره أنه نزل من الجنة، وأنه كان أشد بياضا من اللبن، وسودته خطايا بني آدم. وهذا الحجر الأسود. نعم.
قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد.
إن شق عليه أو كان في استلامه أذى لغيره فإنه يقول ما ورد عند بدء الطواف فيشير إليه ويقول بسم الله في أول الطواف الله أكبر، ويقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بأثر ضعيف لكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يبتدأ الطواف.
قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف.
الأفقي مر معنا أنه من كان من خارج مكة من غير حاضر المسجد الحرام فيرمل، والرمل هو الإسراع الخطى مع تقارب الخطى، يعني يسرع فيها مع تقاربها من غير قفز، يعني ما يحتاج إلى قفز. والفقهاء قالوا الرمل من بعيد أفضل من القرب من الكعبة، أن تكون بعيدا عن الكعبة وتأتي بالسنة وترمل أفضل من أن تكون قريبا من الكعبة، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، والرمل متعلق بذات العبادة. قال ويستحب للمرأة أن تطوف في الليل، هذا قديما لما كانت المساجد في الليل لا توضع، اليوم الليل والنهار سواء، المرأة إذا طافت في الليل ترى أو لا ترى، ترى كما لو طافت في النهار. قال ويستحب أن تطوف من وراء الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم لأحدى زوجاته من وراء من خلف الرجال من ورائهم، فالسنة المرأة لا تزاحم الرجال في المطاف، فمتى ما استطاعت أن تكون بعيدة وهذا أولى، يعني بعض الأخوات فضليات ومستحيات لكنهن يعني يكون مع محارمهن في وسط الزحام لعجلة ربما، مع أنه في مكان في المطاف لو طفنا من وراء الناس لم يزاحم من أحد ولم يعني يحصل بذلك ازدحام، فالمرأة الأفضل لها لا تزاحم وأن تكون من وراء الرجال، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.
قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام.
هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ في الركعتين على ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، في الأولى بالكافرون والثانية بسورة الإخلاص، وهذا هو المشهور أنها ثابتة وليست مدرجة، هذا على أكثر الفقهاء أنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد قرأ بها.
ثم يستلم الحجر الأسود.
إذا فرغ من طوافه فإنه كلما جاء إلى الحجر الأسود يكرر هذا الفعل يستلمه، إن لم يستطع استلمه بشيء بيده فقبل يده، وإن لم يستطع بشيء معه على ما مر ذكره. الركن هذا الحجر الأسود الذي يليه، الركن الذي يليه هو الركن الشامي لأنه إلى جهة الشام، وكذلك الركن الذي يليه هو ركن شامي لكنه يكون إلى جهة الغرب، والركن الذي يليه الركن ماذا اليماني لأنه إلى جهة ماذا اليمن. فالركن اليماني إن استطاع أن يستلمه استلمه، وإن لم يستطع فإنه ماذا لا يستلمه، ولو استلمه لا يستثمة ذكر ولا تقبيل عند استلامه فقط يستلم. وبعض العلماء يقول لأن الحجر الأسود والركن اليماني من بناء الكعبة الأصلي، بينما الجهة الأخرى فالكعبة أصلا جاء الحجر، وإلا فالكعبة فيها ماذا فيها مزيد إلى الحجر. من هنا إذا انتهى من طوافه فالسنة أن يعود إلى بعد أن يصلي ركعتين أن يعود الحجر الأسود ويستلم الحجر الأسود، هذه السنة.
ثم قال ويخرج إلى الصفا من بابه،
من باب الصفا المعلوم، نعم،
فيرقاه حتى يرى البيت
إن أمكنه ذلك، يعني يرقاه إن أمكنه وحتى يراه إن أمكن، لأنه حال مع التوسعات والبناء لا يمكن للمرء أن يرى البيت، نعم.
فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد.
نعم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا من بابه وقال أبدأ مما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر الآية، فتأتي الصفا من بابه وتقرأ هذه الآية وترقى الصفا حتى ترى البيت، ثم تستقبل البيت وترفع يديك رفع الداعي وتكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو، ثم بعد ذلك تكبر ثلاثا وتهلل مرة أخرى، ثم تدعو، ثم تكبر ثلاثا وتهلل وتنصرف، وقيل تدعو، فيكون الدعاء إما مرتين بينهما وإما ثلاثا. التكبير يكون تسع بعد الصورة. وقال علماء بمناسبة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث أتى إلى الصفا وجمع قريش، ففي ذات الموضع الذي قريش كذبته صلى الله عليه وسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه فوق 100,000، ويحمل صلى الله عليه وسلم على الأيدي لينظر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه عليه الصلاة والسلام يستحضر ما كان في ذلك الحين وكيف أعزه الله، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا ما قام المرء أيها الإخوة يعني مقام لله جل وعلا إلا وعقبه الله خيرا ولو بعد حين. يعني كم سنة بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وبين حجة الوداع؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة في ذات الموضع ويعزه الله جل وعلا في، وقريش تنظر إليه عليه الصلاة والسلام. ثم ينزل ماشيا إلى،
قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول،
معلوم العلم الأول معلوم هذا الخضر، وهذه الأعلام في الوادي، وكانت أم إسماعيل إذا جاءت إلى هذا الموضع أسرعت، وحتى يبدو لها حتى تخرج منه ثم يبدو لها موضع الولد فتمشي مشيا، فأصبحت سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع وسعى سعيا شديدا في بطن الوادي بين العلمين، فتسعى سعيا شديدا إلا المرأة قالوا فإنها لا تسعى لأنها مطلوبة بالستر.
قال فيسعى شديدا إلى الآخر ثم
يعني هذا ليس رملا، الرمل دون ذلك، إنما هذا يكون سعيا شديدا. والرمل مرة معنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا قالت قريش أتاكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أهانتهم حمى يثرب، فجلست قريش على الصفا تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، فكان الصحابة رضي الله عنهم يرملون، فإذا غابوا عن أعين قريش مشوا ثم عادوا ورملوا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة التي تليها رمل صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة، فأصبح السنة موجودة طيلة الطواف وإن ذهب سببها، فيكون رمل ثلاثة أشواط والاطباع في جميع الشوط، والسعي الشديد يكون بين الصفا والمروة.
ثم قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا،
نفس الفعل الذي فعله على المروة يفعله على الصفا يفعله على المروة.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه،
يعني من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط. وما ينسب لابن حزم رحمه الله أنه قال أن الطواف بين الصفا والمروة 14 شوطا، ما أظنه صحيح، ابن حزم لم يقل هذا، فهم منه يعني من كلام ابن القيم فهم غير دقيق. صحيح أن ابن حزم رحمه الله لم يحج، لكنه لا يظهر من نص قوله أنه قال بهذا القول رحمه الله.
ثم قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج.
المصنف رحمه الله لم يذكر، ذكر الطواف وذكر السعي، ومن أهم شروط الطواف في المذهب الطهارة، فلا بد من الطهارة وأن يكون البيت عن يساره، ولذلك من الخطأ أن الإنسان إذا طاف في الطواف أن يعطي البيت ظهره، بعض الناس أحيانا يكون معه طفل أو يكون ثمة زحام فيعطي البيت ظهره، فإذا أعطى البيت ظهره فإنه بهذه الصورة يكون قد ترك شرطا من شروط الطواف، وأن يكون الطواف بالبيت، فلا يصح أن يدخل مع الحجر، لو دخل مع الحجر ما تم طوافه، وكون الطواف بالبيت يجب أن يكون من داخل المسجد الحرام، فلو طاف من خارج المسجد الحرام فالطواف لا يصح، وعليه الخلاف لو طاف جزء من الطواف في المسعى، لو أخذ جزء من الطواف في المسعى، إذا قلنا المسعى من خارج البيت كما هو رأي أكثر الفقهاء فيكون الطواف غير صحيح، وهذا يحصل أحيانا في الدور الثاني، ومع الزحام يمر الإنسان بجزء من المطاف في الطواف مع المسعى، أو في سطوح، ربما يخرج إلى جهة المسعى، فإذا خرج إلى جهة المسعى وقلنا المسعى خارج البيت فهذا الشوط لم يصح. كذلك قالوا لا يصح الطواف على الشاذروان الموجود على ثلثي ذراع على طرف الكعبة. أيضا قالوا من شروطه أن يكون ستر العورة، لأن الطواف بالبيت قالوا ماذا؟ صلاة. هذه الشروط كلها على المذهب، النية أن ينويه، الموالاة بين الأشواط، وذلك لو انقطعت الموالاة لو أحدث في أثناء الطواف ثم ذهب وتوضأ لابد أن يعود ماذا؟ من جديد. لكن قول الموالاة للضرورة لا بأس بتركها عند الضرورة، كما لو قيمت الصلاة أو صلي على جنازة فإنه يقف، لكن المذهب أنه يعود ويبتدئ من الحجر الأسود. فالمذهب أنك إذا وقفت في أثناء الطواف تعود من أين؟ من الحجر الأسود وتبتدأ الشوط من أوله، هذا هو المذهب. السعي لا يشترط له لا طهارة ولا ستر عورة، وإلا أن العورة تستر عن الأعين، لكن ليس لصحة ماذا؟ للسعي. ويشترط له الموالاة والنية كما سيأتي ذكره، ويستحب أن يوالي بين الطواف والسعي، فلو لم يوالي بينهما العمرة صحيحة والحج صحيح، يستحب أن يوالي بينهما. ثم قال يتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. متمتع إذا فرغ من عمرته من الطواف والسعي يتحلل، والتحلل يكون بتقصير شعره. قال بتقصير ولم يقل بالحلق، لأنه في الغالب إذا كان متمتعا فإن حجه يكون قريبا فيبقي شعرا ليحلقه في نسك الحج. أما لو كان متمتعا وثمة وقت طويل بين عمرته وحجه فليحلق، فالحلق أفضل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا. ومن معه هدي إذا حج، فكل متمتع إذا كان معه هدي، من جاء إلى مكة ومعه الهدي ساقه سوقا معه، لا يحل له أن يتحلل إلا بعد حجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالذي منعه صلى الله عليه وسلم من التحلل أنه ساق ماذا؟ الهدي. والمقصود بسوق الهدي أن يكون معك، ليس المقصود أن تسجل كوبون في الراجحي أو في البنك الإسلامي. التسجيل سوق للهدي، سوق الهدي أن يكون الهدي معك من بلدك تأتي به وتأتي به إلى المشاعر.
ثم قال والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف.
هذه المسائل التي ذكر المصنف رحمه الله، متى يقطع المتمتع أو المعتمر التلبية؟ فالمصنف اختار أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، أي لم يزل ملبيا حتى شرع في الطواف. ولذلك السنة على المذهب أن الإنسان يلبي حتى يبتدئ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف لا تشرع التلبية، ولو لبى سرا قول بأس، لكن التلبية ورفع الصوت بها ينقطع عند البدء بالطواف. وقيل بل تنقطع التلبية إذا رأى عرش مكة، يعني إنسان يلبي حتى يرى مكة، فإذا قدم ورأى بيوت مكة فإن التلبية تنقطع. وقيل أنه يلبي حتى يرى البيت، هذه كلها أقوال. المصنف قال رحمه الله يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. هذا باب دخول مكة، وبقي فصل في صفة الحج والعمرة وأركان الحج إن شاء الله نأخذه في اللقاء يوم الأحد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. في سؤال مشايخ؟ تفضل يا شيخ. ما أدري عن المذهب، لكن الصواب أنه لا يعود إلى موضعه لا في الطواف ولا في السعي، الصواب. لكن المذهب في الطواف لابد أن يعود، وفي السعي لا أدري عن المذهب. والله تفضل شيخ. أي نعم. هو المنبغي أن يخرج من طعام البلد، فيقدم ما كان من طعام البلد الأصل. التمر منصوص عليه، واختلف في الخبز مثلا، يعني في غيره، يعني واختلف في غير هذه، يعني هل له أن يعود؟ ابن تيمية قاعدته في ذلك أنه من أوسط ما تطعمون أهليكم، فالعبرة التي يرجع إليها لا الغالي والرخيص، يرجع إلى أوسط الطعام، فلا نأتي لا نلزمه بالغالي حتى يعني تقل أيام الصيام، ونلزمه بالقليل والرخيص حتى لا تزيد الأيام. ننظر للطعام أوسط طعام الناس في هذا الوقت وفي هذا البلد، ويقدر عليه الأيام التي تصام، هذا هو الأصل. أشكرك. لا كل حتى الغصن لما قالوا ينهى منه، إلا أنهم قالوا إذا عادت، إذا عاد ما في فدية، إذا عاد المأخوذ إذا رجع ما في فدية. تفضل يا شيخ. وفي كبار لا ليس عليه هدي، لأنه أتى بالحج بالعمرة من ميقاته، وبالحج من ميقاته ما عليه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الهدي على من كان من غير حاضر المسجد الحرام. تفضل يا شيخ. هذا المذهب، المذهب على دم، هو أصلا ما حمله على ذلك إلا أنه ما لم يجد، فيبقى دينا، فإذا وجد أخرجه. تفضل يا شيخ. المذهب مطلقا، المذهب مطلقا. آخر سؤال يا مشايخ. تفضل يا شيخ. وإليكم. لا شك. لا أنا أقول أنه ما يغطي الكبون يجزي، لكن لا نلزم من يعني من دفع الكبون بأحكام من ساق الهدي ونقول ليس له أن يتحلل، لأن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل من عمرته، بل يلزم أن يكون قارنا وأن يدخل الحج على العمرة، فلكن من دفع للشركة والكبون ما يلزم هذا الحكم. وأظن اليوم يعني مو ليس شاقا، اليوم ليس متعسرا، أظن متعذرا أن يسوق الإنسان الهدي، لكن أنا أعرف من سنوات الناس تأخذ معها الهدي، تأتي من قراهم ويأتون به، ويكون معهم يعني في عرفات وفي النسك يكون معهم، أما اليوم شاق جدا. نعم، بل متعذر ربما أصلا، لو أتيت به بالحملة يا شيخ ممكن غرامة تكون عليك أصلا. الله المستعان، وفقكم الله يا شيخ.